أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى الرواية الثالثة وهي قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله وتقريب دلالتها بذكر التالي أولا إن المقصود بكلمة كله إما المركب المجموعي يعني الذي له أجزاء أو الأعم من المركب المجموعي الذي له أجزاء والمركب الأفرادي الذي له أفراد كالصلوات اليومية الخمس إذا اعتبرناها خمسة أفراد. إذن فإما أن المقصود بكل خصوص المركب مجموعي أو الأعم من المجموع والأفراد وعلى أي من هذين الاحتمالين تصلح الرواية للاستدلال بها على محط بحثنا. ثانيا إن الظاهر من قوله لا يترك كله ووجوب الإتيان بالباقي لأن قوله لا يترك إما إخبار كما إذا كانت لا نافية فيكون إخبار عن عدم الترك في مقام الإنشاء والطلب ومع عدم القرينة يحمل على الوجوب أو أن قوله لا يترك إنشاء لأنه إخبار في مقام الإنشاء كما إذا كانت كلمة لا ناهية وليست نافية فتنهى عن الترك فتدل على حرمة ترك الباقي مع عدم القرينة على الكراهة وإذا حرم الترك وجب الفعل والنتيجة من هاتين المقدمتين هي وجوب الإتيان بالمركب الناقص الذي تعذر بعضه وقدر على بعضه الآخر كما هو ظاهر قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله هذا هو تقريب الاستدلال ولم يشر له المصنف إنما ناقش مباشرة ويمكن المناقشة في هذه الرواية بالتالي المناقشة الأولى سندية خلاص مولاي سيضيع وصل مولاي خلاص
المناقشة الأولى سندية، وهو أن هذه الرواية ضعيفة السند للإرسال، حيث نقلها ابن أبي جمهور مرسلة، ولم يثبت انجبارها بعمل المشهور. المناقشة الثانية هي أن الرواية واردة في المركب الأفرادي لا المركب المجموعي من أجزاء، فهي واردة في الطبيعة التي لها أفراد متعددة، وتعذر بعض الأفراد فتبقى الأفراد الأخرى على حالها، ولا نظر لها للمركب المجموعي يعني من أجزاء كما هو محل كلامنا كالصلاة التي يتعذر بعضها ويقدر على الباقي، ولا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. هذه المناقشة الثانية.
إيش نقول إطلاق؟
إيه مولاي خلاص بعد قلنا أمس هالكلام، بعد نعيدك اليوم.
فيأتي
هنا، نعم كلامك صحيح، فيأتي وقد يجاب لأجل الشيخ، يعني سماعة الشيخ، وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن الرواية مطلقة لا إجمال فيها. المناقشة الثالثة هي أن الرواية لا تدل على الوجوب، أي وجوب الإتيان بالباقي، بل أقصى ما تدل عليه الرجحان لا الوجوب، فحتى لو سلمنا بأن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء دالة على وجوب، حتى لو سلمنا بذلك مع أنه قابل للتأمل، ولكن في المقام لا تدل هذه الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء على الوجوب، وذلك لوجود معارض في نفس الرواية يمنع من دلالتها على الوجوب، وهذا المعارض هو الاسم الموصول. شوف اسم موصول يغير العملية والموازنة، وهو كلمة ما، حيث إن الاسم الموصول كما يشمل الواجبات المركبة يشمل المستحبات كصلوات النوافل وغيره، ومن المعلوم بأنه إذا تعذر جزء من المستحب لم يكن الباقي واجبا، بل لو كان مطلوبا لكان مطلوبا على نحو الاستحباب، لا أن المركب التام يكون مستحب والمركب الناقص يكون واجبا. فبما أن الرواية تشمل المستحبات، إذن فنحمل هذه الجملة لا يترك على الرجحان، يعني أنه يكره ترك الإتيان بالباقي. أو أن ترك الباقي مرجوح. لا أنه مكروه بالكراهة الاصطلاحية، بل مكروه بالكراهة الأعام، ولو بمعنى قلة الثواب، لأن العبادات بعد لا معنى لأن تكون مكروهة بالكراهة الاصطلاحية، يعني مبغوضة، بل كراهتها بمعنى قلة الثواب. وبكلمة أخرى، يوجد تعارض في هذه الرواية بين الاسم الموصول الشامل بظاهرة للمستحبات، وهو يوجب رفع اليد عن دلالة الرواية على وجوب الإتيان بالباقي، وبين قوله لا يترك كله الدال على الوجوب، وهو يوجب رفع اليد عن شمول الاسم الموصول للمستحبات فيختص بالواجبات. إذن فإن أخذنا بالاسم الموصول وأنه يشمل المستحبات فلا بد من رفع اليد عن دلالة الرواية على الوجوب ونحملها على الاستحباب، مثلا استحباب الفعل أو كراهة التارك. وإن حافظنا على ظهور الرواية في دلالتها على الوجوب فلا بد أن نخصص الاسم الموصول بالواجبات ولا يشمل المستحبات. والمناسب هو تقديم ظهور الموضوع على ظهور الحكم، يعني ظهور الاسم الموصول في الشمول للمستحبات. لأن رتبة الموضوع سابقة عن رتبة الحكم، فلا بد أولا أن نوضح ونحدد ظهور الموضوع ثم بعد ذلك يثبت الحكم. وبما أن الموضوع بحسب ظاهره شامل للمستحبات فهو الذي يتصرف في ظهور الحكم، وهو قوله لا يترك كله، فنحمل لا يترك على كراهة التارك أو مرجوحية التارك ولو بمعنى قلة الثواب، لا الحر الحرمة، ولا أقل من الإجمال، ولا معين لتقديم أحد الظهورين على الآخر. وبالتالي فلا تصلح هذه الرواية للاستدلال بها على وجوب الإتيان بالباقي، بل لو دلت فأقصى ما تدل عليه على كراهة الترك ومرجوحية الترك، يعني استحباب الفعل، وكلامنا عن وجوب الإتيان بالباقي من الصلاة لا مجرد الاستحباب للفعل أو الكراهة للترك. تم ولله الحمد والمنة الكلام في هذه الروايات الثلاث المستدل بها على قاعدة الميسور، واتضح لك أنها غير تامة، لا من الناحية السندية ولا كذلك من الناحية الدلالية، إما لأنها أصلا واردة في الأفراد للأجزاء، أو لو عممناها للأجزاء فلا تدل على الوجوب، بل أقصى ما تدل عليه الرجحان والاستحباب. إذن ما تسمع سيد ضياء قاعدة الميسور والميسور لا يصل، ها هذا ما عندنا هالقاعدة. إذن ضع على هذه القاعدة علامة تعجب بجانبها استفهام. خوب ذا دليل خاص مو من قاعدة الميسور، لأن عندنا لا تسقط الصلاة بحال، خصوص الصلاة ذي ما تسقط بحال، ولذلك يقولك حتى لو ما عندك ماء ولا تراب وقاعد في مكان لا ماء ولا تراب يقول لك صل، مع ذلك صل، لأن الصلاة ما تسقط بحال، صل كيف ما كان. تقول ما أقدر، البعيد البعيد، ما أقدر لا فاتحة لا سورة لا أقوم لا أركع، يقول لك صل بقلبك، بقلبك ما تسقط الصلاة بحال، واضح؟ ولذلك حتى في الحرب ما تسقط الصلاة، وانت قاعد تقاتل الآن المشركين ومع ذلك تصلي.
شيخنا نقدر
في صلاة خوف وفي صلاة خوف الخوف،
نقدر نقول بأن هذه إنما ماخذينها من قاعدة.
لا 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 لا، ما نقدر ما نقدر، لأن إذا قلنا من قاعدة بنعممها، بنجيبها في الحج، بنجيبها في الصوم، بنجيبها في الزكاة، بنجيبها في كل الموارد. لا، دي واردة في خصوص الصلاة. إذا سلمت بقاعدة الميسور نعم، لكن هذا الآن اتضح لك تسلم بها هذه الروايات.
يا من سلمت
عملية، من قال إن عملية في كل شيء؟ عملية في الصلاة بس، ما يلتزمون عمليا بذلك في الحج ولا يلتزم. ولذلك يقولون هذا مثال حي، قرب الحج سيد فاضل، قرب الحج. ولذلك الآن أجيب لك مثال فقهي حي، هسه ما نريد نخرج ونخرج ونشرق ونغرب، لكن بعد شو أسوي لكم؟ عايني قاعدة في الحوزة بس، أكيد إحنا والكورونا تروح وتجي تروح وتجي، شو الفائدة؟ هذا صارت، يقول الشيخ صارت حمراء، لأن الشيخ عنده علاقة مع المسؤولي. هذا بعد بيتبع القيادة. على كل حال الآن يقولون إذا صار يوم عرفة، الحج عرفة، يجب الوقوف بعرفة، تمام، ويوم عرفة خرج عندنا نحن الإمامية يختلف عن العامة، إحنا اليوم عندنا ثامن وهم عندهم يوم تاسع، وبعد ما تقدر تخالف لأن في حبس وسجن وغرامة وجريمة، وقفت أنت العرفة يوم ثامن وهم عندهم يوم تاسع، يوم جي يوم تاسع وهم عندهم عيد، يوم يوم عيد الأضحى، أنت بعد ما تقدر توقف في الموقف، سستاني عنده خلاص، إذا حجتك الإسلام دي باطلة، يقول هذا الجزء أنت غير قادر على الإتيام به، متعذر هذا الجزء الوقوف بعرفة، إذا سقط الجزء سقط الكل، خلاص حجك ذي مو مجزي. هسه تقول والله أنا برجع لي واحد آخر، سيد محمد سعيد العكيم عنده احتياط، احتياط استحبابي، سيد سستاني عنده احتياط وجوبي في بطلان الحج، رجع لغيره يصحح لك مثلا حجك كمثال. إيه هذا هذا هنا أنا. يلا تعذر الوقوف بعرفة، لماذا لا تجتزئ بالأمور الأخرى؟ الوقوف بالمبيت بمنى، الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، وأتي بكل أعمال، يقول لك لا، سقط الجزء تعذر الجزء، خلاص المركب كله ينتفي، ما طبقها في الحاج، بس في الصلاة.
الصيام بعد شهر رمضان على الأبواب،
إيه؟
واحد تعذر عليه الصيام في جزء من اليوم،
إيه؟
يسقط المركب.
آه.
ما يكمل بعدين.
يعني تعذر عليه بس يشرب ماي، بس بقية المفطرات يتركها. لا بعد، ولذلك حتى في الصوم يقولون اللي يخل بالمركب بجزء خلاص، بعد شرب الماء بطل صومه، بعد ما نقول له والله لا تأكل، أو نقول له لا تقارب، أو إلى آخره من بقية المفطرات، خلاص بعد شرب الماء صومه باطل عاطل. وإذا ما يقدر عليه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا قالت لا حرج يطيقون. قال نعم ربما يقال، إن وين ربما يقال خلصناها. وأما الثالث فبعد تسليم ظهور الكل، ها ما لا يدرك كله في المجموع هذا كأنه ما يسلم. هذه المناقشة الثانية التي ذكرناها، المناقشة الأولى السندية، المناقشة الثانية هذه، يعني كأنما لا يسلم. نتأمل نتوقف، كله ليست ظاهرة في الكل المجموع بل الكل الأفراد، فلكن سلمنا جدلا يعني. وأما الثالث فبعد تسليم ظهور الكل في المجموع إلى الأفراد، الآن جاء للمناقشة الثالثة، لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا، يرجح الإتيان به. وكلامنا في الوجوب عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما، وليس ظهور لا يترك في الوجوب لو سلم، كأنما ما يسلم أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب، لكن يقول لو سلمنا، لأن ناظر الكلام الشيخ مناقش في ذلك. وليس ظهور لا يترك في الوجوب لو سلم موجبا لتخصيص الاسم الموصول ما بالواجب، لو لم يكن ظهوره في الأعم، يعني ظهور الاسم الموصول ما لا ما في الأعم إنه يشمل مستحبات قرينة على إرادة خصوص الكراهة من قول لا يترك أو مطلق المرجوحية ولو بمعنى قلة الثواب كما في العبادات. ليش؟ لماذا هذا الكلام؟ لأن ظهور الموضوع مقدم على ظهور الحكم، وما هذا موضوع الحكم، اسم الموصول هو الموضوع، فنحن نراعي الظهور للموضوع قبل الحكم. وكيف كان فليس ظاهرا، هذا الخبر يعني في اللزوم، يعني هذه الجملة ما لا يترك كله في اللزوم ها هنا، يعني الجملة الخبرية ها هنا لا يترك ليست ظاهرة في الوجوب، ولو قيل بأن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب لكن في غير هالرواية في موارد أخرى، ولو قيل بظهوره يعني الجملة الخبرية في مقام الإنشاء في الوجوب لكن في غير هذا المقام، أما في هذه الرواية لا تدل. لماذا؟ لوجود قرينة على الاستحباب وهي الاسم الموصول الشامل للواجبات والمستحبات.
كان طريق الاستدلال مختلف، يعني احنا كان المصنف يريد اثبات الوجوب اخر، كان هناك الصلاه الناقصه يستدل على وجوبها بقاعده الميسور.
صح،
يمكن ان تكون قاعده الميسور يعني تقول ان ملاك الوجوب الصلاه الكامله يشمل الصلاه الناقصه، فلا تكون دالة على وجوب آخر، وإنما هي تدل على بقاء الملاك وبقاء الوجوب، فلا يرتفع
ما يمكن يبقى نفس الوجوب السابق بذاته، هذا ما يمكن، يستحيل عقلا، مستحيل أن يبقى.
هي ترفع حكم العقل الضيق في موضوع
لا هذا حكم عقلي قطعي، إيه هذا ما ترفع موضوع ولا تضيق موضوع، هذا حكم عقلي قطعي بديهي أن الصلاة اللي كانت واجبة ذات الأحد عشر، فما يجي الشرع يقول هي نفسها ذات الأحد عشر أجعلها واجبة بكونها عشرة، لا تغير الموضوع يتغير الحكم، يجعل حكم جديد ما يجعل نفس الحكم، الحكم ذاك أصلا ما يمكن امتثاله لأنه تعلق بصلاة ذات أحد عشر جزء، الآن هذه ليست 11 جزء، وما يمكن أن يكون عرفا. نعم العرف يقول إيه هذا هو نفس مو غير، لكن العقل يقول لا هذا غير، وجوب جديد لمركب الناقص. النقطة الثالثة تنبيهات ترتبط بقاعدة الميسور، يتعرض المصنف لذكر بعض التنبيهات تبعا للشيخ الأعظم ترتبط بقاعدة الميسور. التنبيه الأول هو أن قاعدة الميسور كما تجري لو سلمنا يعني بجريانها في فرض تعذر الجزء فإنها تأتي في فرض تعذر الشارط، فإذا تعذر جزء من أجزاء الصلاة كالفاتحة يلزم الإتيان بالصلاة الناقصة بناء على قاعدة الميسور. وكذلك إذا تعذر شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة مثلا فيلزم الإتيان بالصلاة الناقصة من دون هذا الشرط. فلا فرق إذن في جريان القاعدة بين أن يكون المتعذر جزءا أم أن يكون المتعذر شرطا. نعم الفرق هنا وهو ما نبه عليه الشيخ الأعظم أنه إذا تعذر الشرط فلا يمكن أن نستدل على وجوب الباقي بالرواية الأولى فأتوا منه ما استطعتم، ولا يمكن أن نستدل بالرواية الثالثة ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإنما نستدل بالرواية الثانية الميسور لا يسقط بالمعسور. والسر في ذلك هو أن الرواية الأولى فأتوا منه ما استطعتم ناظرة إلى المركب من أجزاء بحيث يصدق على هذه الأجزاء أنها بعض من المركب. وقد قلنا فيما سبق أن الشرط ليس بعضا من المركب، إذ لا فرق حقيقة بين المشروط مجردا عن الشرط والمشروط مع الشرط، يعني الصلاة من دون استقبال والصلاة مع الاستقبال، فالصلاة من دون استقبال هي عينها الصلاة مع الاستقبال لأنها غيرها كما قلنا، إنما العقل هو الذي يحلل الصلاة إلى أنها ذات جزئين، صلاة بدون استقبال وصلاة مع الاستقبال. إذن فالشرط ليس بعضا من المركب. وأما بالنسبة للرواية الثالثة ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلأن الظاهر من كلمة الكل في هذه الرواية هو يعني الأجزاء لا الشروط كما قالوا، يعني المركب الذي له أجزاء لا يترك الباقي من الأجزاء، وأما الشروط فلا يقال لها كل لأن المشروط لأن هذا الشرط عين المشروط، فالصلاة مع بدون الاستقبال هي عينها الصلاة مع الاستقبال لأنها غيرها، وإن كان العقل يحلل ذلك ويفرق بين الصلاة مجردة والصلاة مع الاستقبال. لكن يكفينا لتعميم الحكم حتى لتعذر الشروط الرواية الثانية الميسور لا يسقط بالمعسور، لأنه يصدق عنوان الميسور على المركب الذي تعذر بعض شروطه. والمصنف لم يصرح بما ذكرت إليه من التفصيل بين الرواية الأولى والثالثة والرواية الثانية، لكن الشيخ الأعظم صرح بذلك ونبه على ذلك. إذن فالتنبيه الأول هو أن قاعدة الميسور كما تجري عند تعذر بعض الأجزاء تجري عند تعذر بعض الشروط. غاية الأمر أنه إذا كان المتعذر بعض الأجزاء يمكننا أن نستدل على وجوب الباقي بالروايات الثلاث، أما إذا كان المتعذر الشرط فيمكننا أن نستدل على ذلك بخصوص الرواية الثانية. التنبيه الثاني بما أن المناط في وجوب الباقي على صدق عنوان الميسور عرفا، لأن الشارع قال لا يسقط الميسور بالميسور، ولم يحدد معنى الميسور، فإذا لم يحدد نرجع إلى العرف، فيكون المدار في تعيين وتحديد الميسور على العرف، وبالتالي فالعرف يرى أنه إذا تعذر معظم الأجزاء كما لو تعذر 10 أجزاء من الصلاة وما بقي إلا جزء واحد فقط وهو تكبيرة الإحرام، بس يكبر ما يقدر يأتي بشيء، فهنا العرف يرى أن هذا ليس ميسورا لأنه تعذر معظم الأجزاء، وكذلك إذا تعذرت بعض الأجزاء الركنية كالركوع أو السجود فلا يعتبر العرف حينئذ هذا المركب الناقص ميسورا مع تعذر أركانه كالركوع والسجود مثلا. إذا فبما أن المناط في صدق الميسور على العرف لعدم تصدي الشارع لبيان حقيقة الميسور، فنقول بأن العرف لا يجري قاعدة الميسور في هذين الموردين، وهما إذا تعذر معظم الأجزاء، وإذا تعذرت الأجزاء الركنية. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يا مولاي الجليل. ها العرف لا العرف يقول إذا بس صبعك بقى لا ما مشكلة أنت مغتسل. العرف لو كنا نقول لك لا أنت أصلا اغتسلت ما بقى إلا صبعك ولا ظفرك عادي صار له صلاتك صحيح بهالغسل. أما إذا جينا الشعر يقول لك لا غسلك باطل عاطل ماطل لازم كل جزء من هالبدن يصل للماء. والعقل نفس الشيء يقول ما اغتسلت، بس احنا ما ننشغل بالعقل الآن ويا الشعر، ولا العقل نفس الشيء يقول ما اغتسلت. التنبيه الثالث يمكن في بعض الموارد أن العرف لا يرى المركب الناقص ميسورا إلا أن الشارع يتدخل ويعتبره ميسورا فيخطئ ما عليه العرف. ومثال على ذلك الصلاة التي لا يقدر إلا على التسبيح فيها فقط كما في صلاة خوف الخوف التي تكون في المعركة عند احتدام المعركة واشتعالها، حيث إن هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود لها ولا فاتحة ولا سورة بل مجرد التسبيحات الأربع تعتبر ركعة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ركعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ركعتين خلصت الصلاة مولاي صليت قبل باشي ترقب الله تقبل الله نعم هذا هنا يقولون ترقب الله يسخرون نعم بعضهم مولاي إيه؟ حتى مسوين فيلم على هذا. على كل حال خب فإذا العرف قد لا يرى هذه الصلاة ميسورا ولكن الشرع يعتبرها صلاة فيخطئ ما عليه العرف. ويعتبر هذه صلاة لكونها وافية بتمام الملاك للصلاة التامة، أو وافية بمعظم الملاك. وفي بعض الموارد قد يكون العرف يعتبر المركب الناقص ميسورا، لكن الشارع لا يعتبره ميسورا ويخطئ العرف، ومثال ذلك الغسل، فإنه العرف يرى أن من تعذر عليه غسل إصبعه لمشقة أن غسله ميسور، حيث يستطيع أن يغسل سائر البدن إلا هذا المقدار القليل، فغسله ميسور، إلا أن الشارع لا يجتزئ بذلك ولا يعتبر هذا الغسل ميسورا، وينقل وظيفة المكلف إلى التيمم، وهذا من باب التخطئة لما عليه العرف، لأن الشارع يعلم بالملاكات فيعلم أن هذا الغسل الناقص لا يفي بتمام الملاك ولا بمعظمه اللازم. إذن فلا بد من الالتفات إلى هذه الحقيقة، وهي أن الميسور وإن كان عنوانا عرفيا، لكن الشارع قد يتدخل في بعض الموارد والحالات ويخطئ ما عليه العرف، فيعتبر ما ليس ميسورا عند العرف ميسورا، ويعتبر ما هو ميسور لدى العرف ليس ميسورا. واضح؟ وهذا من باب التخطئة لما عليه العرف. التنبيه الرابع والأخير، وأسألك الدعاء حتى نختم المطلب، ده نص دقيقة، هذا ما يأخذ نص دقيقة. نعم، قد يقال بأن تدخل الشارع ليس من باب التخطئة لما عليه العرف، فعنوان الميسور عنوان عرفي ولا معنى لتخطئة الشارع لما عليه العرف، وإنما تدخل الشارع يكون إما من باب التشريك أو من باب التخصيص تعبدا. أما تدخل الشارع من باب التشريك تعبدا فكما فمثاله الغسل، أو لا، فمثاله الصلاة الناقصة بالتسبيحات الأربع، فهذه الصلاة الناقصة بالتسبيحات الأربع العرف لا يراها ميسورة، لكن للشارع التدخل في حكمها لا في الموضوع، وأن ينزل هذه الصلاة الناقصة بالتسبيحات الأربع منزلة الصلاة التامة تعبدا، فيقول حكم الصلاة التامة تأخذه هذه الصلاة الناقصة فتكون واجبة هذه الصلاة الناقصة، وهذا من باب التشريك في الحكم لا التخطئة في الموضوع. وأما الإخراج والتخصيص تعبدان فمثاله الغسل، فالغسل من دون غسل الأصبع عند العرف ميسور، لكن الشارع له التدخل ويخرج حكم هذا الميسور، فيقول هذا الغسل الناقص وإن كان ميسورا لكنه لا يأخذ حكم الغسل التام، فلا تجتزئ به، ووظيفتك التيمم. إذن فيكون تدخل الشارع تدخل حكمي في مرتبة الحكم لا في مرتبة الموضوع، ولذلك وقع خلاف بين الأعلام في المسألة أن تدخل الشارع هل هو في مرتبة الموضوع فيكون قد خطأ العرف أو في مرتبة الحكم فلم يخطأ العرف، إنما وسع في الحكم أو خصص الحكم. فافهم إن كنت من الفاهمين تم الكلام في هذا المطلب. طبق مولاي.
إذا بنينا على التخطئة
أو التخصيص أو التشريف،
يعني هل يترتب عليه أثر عملي؟
ها، يترتب عليه أثر عملي أو ما يترتب عليه أثر عملي؟ هذا يجي في بحث العام والخاص. إذا خصصنا العام هل يبقى حجة في الباقي أو لا؟ هل يكون استعمل مجاز أو لا؟ هل يتعنون العام بعدم الخاص لو لا؟ وبالتالي يجوز تمسك بالعام شبه المفهومية وشبه المصداقية أو لا. أما إذا قلنا لا، أصلا الشارع ما تصرف في الحكم، ما خصص، إنما الموضوع كشف عن عدمه، فالعام باقي على حاله، لم يستعمل مجازا، وأي فرد نشك فيه نبقى نتمسك بالعام إلى آخره. جيد جدا، تطبيقه غدا، والحمد لله رب العالمين.